بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذه حالة المنافقين، أنهم كانوا يظهرون أنهم مع المؤمنين، فإذا صار على المؤمنين شيء من الابتلاء والامتحان انحازوا عنهم إلى أعدائهم، فالله جل وعلا فضحهم في هذه الآية، بل في هذه السورة، وبين مخازيهم وأنهم يتظاهرون بما ليس في قلوبهم. فالمؤمن مع المؤمنين سواء انتصروا أو امتحنوا فهو مع المؤمنين، يصبر على ما أصاب وأصاب المؤمنين، ولا ييأس من رحمة الله ومن نصر الله. فهذا شأن المنافق وهذا شأن المؤمن الصادق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أنها من نقمة الله بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله.
نعم. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فارتد عن دينه وصار كالمستجير من الرمضاء بالنار. ولو أنه ثبت على دينه ولم ييأس من رحمة الله لا عاد إليه إيمانه، وعاد إليه يقينه، وعلم أن الفتن لا تدوم، وأن البلوى لا تستمر. فهذا شأن المؤمن. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه، ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه، وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم أتباعهم.
إيه نعم، المؤمن يبتلى في الدنيا، ولكنه في الآخرة يفوز، فوزا لا ينقطع، لأن الآخرة دار جزاء والدنيا دار عمل وابتلاء. المؤمن يصبر على ما أصابه كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. المؤمن يبتلى، فإن كان صادقا في إيمانه ثبت على دينه وصبر على الابتلاء، والشدائد لا تدوم. أما إن كان إيمانه مهزوزا فإنه يرتد عند أول محنة، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف من الدين، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فالمؤمن لا بد أن يبتلى في هذه الدنيا على حسب إيمانه، فيصبر ولا ييأس من رحمة الله وينتظر الفرج. أما المنافق فإنه أول ما يصيبه يتزعزع إيمانه ويظن أن هذا بسبب الدين فيترك دينه طلبا للسلامة بزعمه، وما ذهب إليه هو الهلاك وليس هو السلامة. والله جل وعلا يبتلي المؤمنين، ولو كان المؤمنون لا يأتيهم شيء في هذه الدنيا ولا يبتلون لآمن الناس كلهم، ولكن الفتن والابتلاء هو الذي يميز الصادق من الكاذب، والله حكيم عليم فيما يجريه على خلقه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. المؤمن يحسن الظن بالله عز وجل ويصبر على ما أصابه تكون العاقبة له. نعم.
فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير في الألم الدائم.
نعم، يعني ولو أنه ترك دينه وحصل على شيء من ملذات الدنيا فإن هذه الملذة لا تدوم، ويعقبها حسرة دائمة، يعقبها حسرة دائمة في الدار الآخرة. ففرق بين هذا وهذا. ماذا جرى على الصحابة من الابتلاء والامتحان، وما زحزحهم عن دينهم ولا أضعف إيمانهم، بل زادهم إيمانا، زادهم ذلك إيمانا وثقة بربهم. فالمؤمن لا بد أن يبتلى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. حكمة من الله جل وعلا. نعم.
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم.
وهكذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يناله من العصاة وأصحاب الشهوات، لا بد أن يناله ما يناله من الأذى، إما بالقول وإما بالعمل. كونه يصبر على الابتلاء في الدنيا أهون عليه من أن يعذب في الآخرة، فهو يصبر على ألم قليل يزول ليتقي بذلك الألم الذي لا يزول وهو النار يوم القيامة. والمؤمن يبتلى على حسب إيمانه، يبتلى على حسب إيمانه. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولو كان الإيمان روضة مزهرة دائمة ما كفر أحد، ولكن الله يبتلي العباد ويديل الأيام بينهم لأجل أن يتميز الصادق في إيمانه من المنافق أو من ضعيف الإيمان. نعم.
فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا.
نعم. لما استولى معاوية رضي الله عنه على الخلافة كتب إلى أم المؤمنين عائشة يطلب منها الوصية، فكتبت إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا الذي كتبته أم المؤمنين عائشة لمعاوية رضي الله عنه وعنها، وهو منهج يسير عليه المؤمنون في كل زمان ومكان. والله يداول الأيام بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس، تارة ينتصر المؤمنون وتارة ينتصر الكفار. فالمنافق إذا انتصر الكفار انحاز إليهم، والمؤمن يثبت على دينه مهما أصابه حتى يأتي الله بالفرج وحسن العاقبة، وإلا ما أحد يسلم في هذه الدنيا من المؤذيات، يسلم من الآلام، يسلم من المضايقات. فالمؤمن يصبر على ذلك ويعلم أن الإيمان لا بد أن يحصل معه ما يحصل، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم.
فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم.
الرسل وهم أفضل الخلق جرى عليهم ما جرى من المحن والشدائد وأذى الكفار والمنافقين، لكنهم عليهم الصلاة والسلام صبروا وواصلوا دعوتهم فكانت لهم العاقبة. ولكم قدوة في الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان.
نعم. ماذا لقي الرسول صلى الله عليه وسلم من أذى قريش، من أذى قومه في مكة، ضايقوه وحاربوه وحتى ألقوا السلاسل الجزور، ألقوه على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، حتى فعلوا هذا، لكنه صبر عليه الصلاة والسلام وواصل الدعوة ونصره الله وأظهر دينه وخذل الكفار. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن المؤمن يبتلى على حسب إيمانه، فإن صبر صارت العاقبة له، وإن لم يصبر خسر الدنيا والآخرة. نعم.
فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قرب.
نعم. الألم ألمان، ألم من عذاب الله وألم من عذاب الناس وأذى الناس، فأنت تصبر على الألم الزائل من الناس تفاديا لألم الآخرة، تصبر على ألم الدنيا تفاديا لأذى الآخرة وألم الآخرة. إذا أصابك ألم أو أذى تصبر على دينك، تمسك به. بلال ابن رباح رضي الله عنه لما أسلم صاروا يجرونه على الرمضة، تعلمون رمضة مكة الملتهبة، يجرونه على الرمضة ليرتد عن دينه، وهو لا يزيد على قوله أحد أحد، صبر على ذلك رضي الله عنه حتى فرج الله عنه وأهلك عدوه وصار من سادات المسلمين، وغيره وغيره. نعم.
وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل
نعم إذا لم يصبر على أذى الناس ووافقهم على ما يريدون منه فإن أمامه عذاب الله وهو أشد، فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار، كما قال الشاعر: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. نعم.
ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله.
أي نعم.
وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد.
الله.
نعم. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. انتهى.
نعم. فإذا حصل للمؤمنين نصر وتأييد من الله ونعمة من الله قال أنا معكم، وإن حصل على المسلمين كربة ومضايقة انحاز إلى الكفار طلبا للسلامة والنجاة من الهلاك، والذي راح إليه هو الهلاك. المسلم يتمسك بدينه مهما كلفه ذلك، مهما كلفه ذلك يصبر على دينه. ثوبان رضي الله عنه من صحابة رسول الله، هو من الموالي والممالك، صاروا يعذبونه، يعذبه الكفار لما أسلم ليرتد عن دينه، حتى إنهم ألقوه على الجمر، نزعوا ثيابه وألقوه على الجمر. يقول فسال من ظهره على النار، سال الماء من ظهره أو الدهن من ظهره على النار، ولم يصرف ذلك عن دينه بل ثبت على دينه. نعم.
وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه
المرجئة هم الذين لا يدخلون العمل في الإيمان، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، هؤلاء هم المرجئة. سموا مرجئة لأن من الإرجاء والتأخير، لأنهم أخروا الإيمان عن مسمى الإيمان، أخروا العمل عن مسمى الإيمان، سموا بالمرجئة. نعم.
وفي الآية رد على المرجئة والكرامية.
والكرامية أتباع محمد ابن كرام، أتباع محمد ابن كرام، وهم قريب مذهبهم من مذهب المرجئة. نعم.
وفي الآية رد على المرجئة والكرامية، ووجهه أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع
أي نعم، لا ينفع قول اللسان مع مخالفة القلب. فالذي يقول آمنا بالله بلسانه وقلبه ليس كذلك لا ينفعه النطق، حتى لو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانه لا تنفعه إذا لم يعتقدها بقلبه، إذا لم يعتقد بقلبه ما يقول لسانه لا ينفعه النطق باللسان. نعم.
أنه لم ينفع هؤلاء قولهم آمنا بالله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله.
المؤمن لا بد أن يعادى ولا بد أن يؤذى، فيصبر على دينه ويتمسك بدينه ويصبر على ألم الدنيا خشية من ألم الآخرة. أما المنافق فيفر من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة كالمستجير من الرمضاء بالنار. نعم.
فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل.
نعم. لا ينفع القول، لا ينفع أن تقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب ولا تذكر العمل، هذا ما مذهب المرجئة، يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وليس لا يدخل فيه العمل، وهذا باطل، لا بد من العمل. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا تعريف الإيمان. نعم.
فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة.
الإيمان الشرعي، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. لا بد أن تجتمع هذه الحقائق في المؤمن. نعم.
فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان،
الإيمان الشرعي بخلاف الإيمان اللغوي، نعم،
على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة.
نعم.
التصديق بالقلب وعمله، والقول باللسان، والعمل بالأركان.
نعم. والعمل عملان: عمل بالقلب وعمل بالجوارح، لا بد أن يجتمع أيضا. نعم.
وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا
في تعريفهم للإيمان، هذا قولهم في تعريفهم للإيمان، أنه قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أنه قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم.
وهذا قول أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، والله سبحانه أعلم.
نعم.
وفيه الخوف من مداهنة الخلق، والمعصوم من عصمه الله تعالى.
المداهنة معناها أن تترك طاعة الله خوفا من أذى الناس، هذه المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني ود الكفار أن محمدا صلى الله عليه وسلم يداهنهم فيداهنونه، يداهنهم فيداهنونه، والله عصم نبيه من ذلك، فلم يداهن الكفار على دين الله عز وجل. ففي فرق بين المداهنة والمدارات، أما المدارات فتجوز عند الضرورة، قال الله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاتا، إلا أن تتقوا منهم تقاتا، هذه المدارات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله.
قال:
وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله.
هذا من ضعف اليقين، أن ترضي الناس بما يسخط الله عز وجل، وأن تحمدهم على رزق الله، ما هو برزقهم هم، على رزق الله، فجميع الأمور بيد الله عز وجل، ما بيد الناس شيء. نعم.
وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله،
وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إذا فاتك شيء تذم الناس، ولا تقول هذا بقضاء الله وقدره، فلو قدر الله لي ذلك لحصل، وإذا لم يقدره لم يحصل مهما عملت، فتعلق العمل بالله عز وجل. نعم.
إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
نعم. الحرص لا يفيد شيئا، الحرص لا تحرص، اعمل الأسباب ولا تحرص، لأنك لا تدري ماذا يكون النفع والخير، ماذا يكون فيه من الأمور، الله هو الذي يعلم ذلك، أن تعمل السبب، فإن حصل شيء تحمد الله، وإن لم يحصل فلا تجزع، وربما يكون منعه عنك خيرا لك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي.
نعم، حلية الأولياء، كتاب اسمه حلية الأولياء لأبي نعيم. نعم،
رواه
أبو مطلوع موجود. نعم،
رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد ابن مروان السدي وقال ضعيف.
أعله من؟ أعله
وأعل والبيهقي،
أعله البيهقي يعني. نعم،
وأعله بمحمد ابن مروان السدي.
نعم، السدي الصغير. السدي رجلان، رجل ثقة ورجل ضعيف. نعم،
وقال ضعيف.
نعم،
وفي إسناده أيضا عطية الكوفي ذكره الذهبي في الضعفاء.
الكوفي ولا العوفي؟
ها؟ العوفي.
اي، ما هو بالكوفي، العوفي. نعم، وهذا أيضا ضعيف. نعم،
وفي إسناده أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء.
نعم،
وموسى ابن بلال قال الأزدي ساقط.
نعم، هذا اللي رواته. نعم،
وتمام الحديث وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح أحسن الله. وتمام الحديث وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين.
نعم،
وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
أي نعم، فالمؤمن مرتاح سواء حصل له ما يطلب أو لم يحصل، لأنه يثق بقضاء الله وقدره فيؤمن بذلك ويطمئن، حصل له مطلوبه أو لم يحصل. نعم،
والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح.
نعم،
قوله إن من ضعف اليقين، الضعف يضم ويحرك.
ضعف، ضعف أو ضعف، لغتان. نعم،
الضعف يضم ويحرك ضد القوة.
نعم،
ضعف ككرم ونصر، ضعف وضعفة وضعافية، فهو ضعيف وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف.
ضعفان، ما هو ضعفان. نعم،
وضعوف وضعفان، والجمع ضعاف وضعفاء وضعفة وضعفا وضعافا.
نعم،
أو الضعف بالفتح في الرأي وبالضم في البدن.
نعم،
فهي ضعيفة وضعوف.
نعم،
واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان.
نعم، من رزق اليقين فقد استكمل الإيمان عنده. نعم،
رواه الطبراني بسند صحيح وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا.
نعم،
قال ويدخل في ذلك قال ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق.
نعم،
كما في حديث ابن عباس مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا لك، خيرا كثيرا.
نعم،
وفي رواية: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك.
هذا هو اليقين، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن الله قدره عليك، فلا بد أن يصيبك. أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الله هو الذي قدر أنه يخطئك، ولو طلبته وبذلت ما تحصل عليه إذا لم يقدره الله لك. نعم،
قوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم.
نعم، هذه هي المداهنة، أن تطيع الناس في معصية الله طلبا لرضاهم عنك، وأن تنال منهم مطلوبك. نعم،
وهذا ينافي قوة اليقين.
نعم،
وكمال الإيمان في إيثار ما في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس،
نعم،
والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وذلك الذين يبلغون رسالات الله، يبلغونها للناس، يبلغون الحق، يبينون الدين، يبينون العقيدة الصحيحة، ولا يخشون الناس في ذلك، بل يخشون الله سبحانه وتعالى. لا تأخذهم في الله لومة لائم. أنت لما تبين العقيدة الصحيحة يقولون لك: أنت تكفر الناس، أنت متشدد، أنت هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب. لا يهمك هذا ما دام أنك على حق، فلا يهمك كلام الناس والمخذلين. أما إن كنت على خطأ فتراجع ولو مدحوك، لا تصبر على الخطأ وتثبت على الخطأ، ولو مدحوك وشجعوك لا يغرك هذا. نعم،
كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
نعم.
وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط الله، سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب.
نعم.
وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه
نعم، إذا أثرت رضا الناس على سخط الله هذا يدخل في الشرك. نعم.
وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله.
نعم.
وتقرب إليه بما يسخط الله.
نعم.
ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته، وبالله التوفيق.
نعم، مع العقيدة الصحيحة تعصمك من هذه الأخطار، وهذه هذا يستدعي منك أن تتعلم العقيدة الصحيحة لتتمسك بها، تسير عليها، عقيدة أهل السنة والجماعة، تدرسها وتعرفها. نعم.
قوله: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم، بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك. وإذا أراد أمر
الناس إنما هم سبب، الناس اللي جابوه لك إنما هم سبب، وأما الذي قدره وساقه إليك فهو الله سبحانه وتعالى، فتحمد الله عز وجل، تشكره على ذلك، وتحسن أيضا إلى من أحسن إليك. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه أو ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم.
فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابه.
نعم.
ولا ينافي هذا الحديث، ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
ولا
ينافي هذا حديث ولا ينافي هذا حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
نعم.
لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم.
إن من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم.
فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
حتى تروا يعني تظنوا. نعم.
فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
نعم.
فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده.
فتشكرهم على قدر ما أسدوا لك من المعروف، وأما الشكر المطلق فهو لله عز وجل. نعم.
قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لساقته المقادير فلو قدر لساقته المقادير إليك.
نعم.
فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه هو الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه.
الإيمان بالقضاء والقدر يريح الإنسان، يريح الإنسان كثيرا. إن جاءه شيء قال، يعني جاءه ما يحب، قال هذا بقضاء الله وقدره، فيحمد الله ويشكره، وإن فاته فإنه لا يسخط ولا يغضب، وإنما يقول لو قدره الله لحصل، ولكن الله لم يقدره، وعسى أن يكون في ذلك الخير. نعم.
وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
نعم.
كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.
أي نعم، ما يفتح الله للناس من رزق فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له، هو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. كما في الحديث: لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيدي الناس فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم.
نعم.
ولما قال بعض وفد بني تميم: أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. انتهى.
قال له رجل من بني تميم: يا محمد أعطني، فإن مدحي زين وذمي شين. قال: ذلك هو الله، الله هو الذي مدحه زين وذمه شين، أما المخلوق فلا يملك هذا الشيء. نعم.
ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان.
نعم، الحديث يعني الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة بدليل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادته هذه، يقول المنافقون بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يعني من النفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
دل على أن الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا، السبب أنهم اهتدوا فزادهم الله هدى، ويزيد الله الذين هدى اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. فالله جل وعلا أخبر أن الإيمان يزيد بالطاعة والتصديق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يزيد الإيمان بذلك وينقص. وش الدليل على أن الإيمان ينقص؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دل على أن الإيمان يضعف حتى يكون كحبة الخردل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
نعم. فالله جازاه على عكس ما يريد. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، هو مقلب القلوب. من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب الناس بيد الله سبحانه وتعالى. فعلق قلبك بالله عز وجل. نعم.
رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح: هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية إلى عائشة رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، فكتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
نعم.
والسلام عليكم. رواه أبو نعيم.
نعم.
قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتبت عائشة إلى معاوية وروي أنها رفعت من أرضى الله
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي أنها رفعت من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع.
نعم.
ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما.
والمعنى معنى الحديثين واحد. نعم.
وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما،
يعض
كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى.
انتهى كلام الشيخ.
وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب.
إذا صح منك الود، هذا يمدح بعض الملوك، وهذا المعنى لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا صح منك الود يا غاية المنى، وكل الذي فوق التراب تراب، يعني هينين ما يهمون. إذا رضي الله عنك ما يهمونك الناس.
قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟
نعم، كل الذي فوق التراب تراب، كلهم مخلوقون من تراب، لأن أباهم آدم عليه السلام مخلوق من تراب، فهم مخلوقون من تراب، تراب فوق تراب.
فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. وفي الحديث: عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين، عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.
وهذه أشد العقوبات في الدنيا، عقوبة القلب، إذا أن الله أعمى القلب، هذا أعظم العقوبة.
قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل،
نقف على هذا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ.
تتوقف الدروس إن شاء الله إلى بداية الفصل الثاني الدراسي.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الابتلاء والعقوبة؟
لا، ما بينهم فرق، الابتلاء هو عقوبة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل هناك درجات للصبر عند الابتلاء؟
لا أعرف هذا. الصبر هو الصبر، حبس النفس، حبس اللسان، وحبس الجوارح عن معصية الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من أوذي في الله، متى يجوز له استعمال الغلظة مع الناس؟
له أن يقتص القصاص، الله جعل القصاص من الظالم والمعتدي إقامة للعدل بين الناس. والقصاص يكون بأنواع، القصاص يكون بالقتل، النفس بالنفس، ويكون القصاص أيضا بما دون ذلك، يكون القصاص بالكلام، فمن سب أحدا فإن للمسبوب أن يسبه، يسبه بقدر ما قال فيه من باب القصاص. فالقصاص يختلف، أعلاه القصاص بالقتل من القاتل، ويأتي فيما دون ذلك من التعديات.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: هو الرجل إذا أصابته مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى. يقول ما معناه وكيف يكون معناه والله عز وجل أخبرنا أن المصائب من عند أنفسنا.
عند أنفسنا سبب، وأما الذي قدرها فهو الله، ما هي بأنفسنا اللي أوجدت المصائب، أوجدها الله بقضائه وقدره، لكن أنت سبب. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما المقصود بالألم من عذاب الله؟
عجيب، هذا يخفى على أحد؟ الألم من عذاب الله معروف. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل هناك فرق بين مرجئة الفقهاء ومرجئة المتكلمين؟
مرجئة الفقهاء يقولون هم الحنفية، مرجئة الفقهاء هم الحنفية الذين لا يجعلون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الفرق بين المداهنة والمداراة؟
المداهنة لا تجوز أن ترضي الناس بسخط الله، هذه المداهنة. المداراة أنك تدفع الأذى، أنك تدفع الأذى بشيء لا يسخط الله عز وجل، تدفعه بشيء لا يسخط الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل المداهنة،
الله جل وعلا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاتا، هذه المدارات، أن تتقوا منهم تقاتا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل المداهنة من النفاق؟
مداهنة؟
نعم
نعم، تكون من النفاق، تكون من النفاق. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تجوز، يقول متى يجوز استخدام المداراة، هل لذلك شروط؟
استخدام المداراة إذا مثلا دفعت الشيء المكروه ببذل شيء من عندك بمال أو بكلام أو، هذه المداراة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل من يشكر الناس على عطاياهم يدخل في قوله أن تحمد الناس على رزق الله؟
لا، يحمد الناس على قدر ما بذلوا، والشكر المطلق هو لله عز وجل، إنما المخلوق يشكر على قدر ما بذل من المعروف، إن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز قطع المعروف على من لا يشكر؟
قطع المعروف ايش؟
عمن لا يشكر.
لا، ابذل المعروف حتى ولو لم يشكرك، ابذل المعروف خير لك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول بعض البدع تفعل لأجل الناس، يقول ويزعمون أنهم يتبعون الناس وأنهم جهال، يقول هل يدخلون في سخط الله؟
إيش؟
يقول بعض البدع تفعل لأجل الناس ويتبعون الناس زعما منهم أنهم جهال، هل يدخلون؟
أنهم جهال، منهم اللي جهال. على كل حال البدع لا تجوز أبدا ولا تقر، بل يجب ردها ودفعها، ولا يجوز السكوت عليها أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل ذنوب الصغائر، يقول أحسن الله إليكم، هل ذنوب الصغائر تحرم العبد من رزق الله؟
نعم قد تحرمه من رزق الله ولو هي صغايا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يكفي عمل القلب بالاعتراف بأنه لا إله إلا الله ويكفي ذلك عن عمل الجوارح؟
لا، لابد من النطق بالشهادتين، وإلا فالمشركون يقرون لله عز وجل أنه هو الخالق الرازق المحيي المدبر، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. لا بد من النطق بالشهادتين. معرفة القلب لا تكفي. قال الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يقرون في قرارة أنفسهم أنه رسول الله وأنه صادق، لكن الهوى حملهم على عدم الإيمان به، وكذلك الحمية، الحمية لدين آبائهم وأجدادهم تحملهم على أنهم لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، حمية على دين آبائهم، كما حصل لأبي طالب أنه آثر أن يبقى على دين عبد المطلب وهو الشرك، حمية على دين آبائي. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان، يقول كذا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الملامة يعني لآبائه وأجداده، نعم، ومسبة آبائه وأجداده حملته على عدم الإيمان بالرسول، وهو يعرف أنه الرسول صادق في دعواه وفي رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل تسقط الحدود الشرعية لمصلحة راجحة؟ يقول: هل تسقط الحدود الشرعية لمصلحة راجحة؟ يقول: كحد الردة.
الحدود ما تسقط، لا بد من تنفيذها. إذا ثبتت على عبد من العباد فلا بد من تنفيذها، ينفذها ولي الأمر، ولي سلطان المسلمين هو الذي ينفذها. ولما طلب أو توسط أسامة بن زيد رضي الله عنه عند الرسول في عدم قطع المخزومية التي كانت تسرق، كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فعظم ذلك على بني مخزوم، وطلبوا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة أن يتوسط. غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حدود ما فيها مواربة، إذا ثبتت عند السلطان فلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما موقف المسلم من المنكرات العامة، وما هي الطريقة الشرعية لإنكارها؟
كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر، من رأى، إذا رأيت المنكر، ما هو بيقولون ويقولون، لا، إذا رأيته أنت، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا لأصحاب السلطة اللي عندهم سلطة كولي الأمر أو من نوبهم ولي الأمر من رجال الحسبة، يغيره بيده. فإن لم يستطع، يعني ليس له سلطة، فبلسانه، بالوعظ والتذكير والنهي والبيان. فمن لم يستطع، ما عنده قدرة على البيان، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا وضع شخص حديثا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لي تكفيره وأطلب منه الدخول في الإسلام؟
قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا وعيد شديد، لا يجوز الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: شركة وضعت جائزة عند محل تجاري، ووضعت على هذه الجائزة مسابقة ولا يشترط لها الشراء، فما حكم المشاركة فيها؟
اترك الجوائز هذه اللي يحطونها على المبيعات وعلى، اتركها، لا تنخدع بها، هذه دعايات، وأيضا هذه فيها مضرة على التجار الآخرين الذين لا يعملون هذه الجوائز، صرف للناس عنهم، صرف للزبائن عنهم، لا يجوز هذا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل المسجد الأقصى حرم كالمسجد الحرام والمسجد النبوي؟
لا، ما هو بحرم، لكن هو ثالث المساجد في القدسية ومشروعية الصلاة فيه، ثالث المساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، والتي تشد إليها الرحال يسافر إليها للعبادة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لمن حج متمتعا أن يعتمر عن غيره؟
أي نعم، لا بس إذا خلص من الحج وانتهى من الحج له أنه يعتمر عن غيره. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أقوم بتحويل الأموال من منطقة إلى أخرى في نفس الوقت وبنفس العملة، لكني آخذ رسوما مقابل التحويل، هل عملي ذلك جائز؟
والله هذه مسألة مشكلة. الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ولا يؤخذ عليها مقابل. نعم. لكن هم يقولون إننا نأخذها من أجل ما يعمل في إيصالها إلى أصحابها، عندهم كتاب وعندهم أدوات وعندهم، وهم يأخذونها في مقابل الأشغال التي يشتغلونها للحوالة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أتعلم القرآن وعندي مصحف خاص أكتب عليه أحيانا وأجعل عليه علامات وخطوط على المتشابهات وغيرها، يقول هل يجوز لي ذلك؟
لا، ما يجوز لك ذلك، تخلي المصحف ولا تكتب فيه شيئا، لا بين السطور ولا في الهوامش، تخلي المصحف من الكتابات. وإذا كان تريد تقيد فوائد، يكون معك دفتر تقيدها في دفترك ولا تكتبها في المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يستحب قراءة الكافرون والإخلاص في سنة المغرب؟
نعم، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما مذهب أهل السنة والجماعة في إنكار المنكرات التي يقرها ولي الأمر؟
ما أظن ولي أمر مسلم بيقر المنكرات، ولي أمر مسلم بيقر المنكرات أظن. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: متى يخرج الشخص من دائرة أهل السنة والجماعة ويصير مبتدعا؟
إذا لم يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة خرج عن خطهم وعن مذهبهم، لا بد يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة معروفة. خذ مثلا الرسالة التدمرية، الرسالة الحموية، الرسالة الطحاوية، هذه عقائد أهل السنة والجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إذا قام الإمام للركعة الخامسة ظانا أنها الركعة الرابعة، يقول إذا قام الإمام للركعة الخامسة وهو يظن أنها الركعة الرابعة ولم يلتفت إلى تنبيه المأمومين، هل للمأمومين مفارقته؟
إيه نعم، من كان يعلم أنها زائدة فلا يجوز له أن يتبع الإمام، بل يجلس ولا يتابعه، ينوي الانفراد عنه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل لبس الشراب على طهارة وقت صلاة الفجر، فلما جاءت الساعة العاشرة توضأ ومسح على الشراب، وعند صلاة الظهر لبس شرابا فوق الشراب الأولى، هل يمسح على الشراب الفوقاني أم التحتاني؟
لا، يمسح على الشراب الذي بدأ عليه المسح، الذي بدأ عليه المسح أول مرة يمسح عليه، ولا يمسح على ما لبسه فوقه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الحلف بلا سبب؟ يقول: ما حكم الحلف بلا سبب؟
بلا سبب يعني حلف كاذب، يحلف وهو كاذب، لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أدرس أسرتي وأصدقائي بما سمعت ودرست في العقيدة على العلماء؟
لا، ما يكفي السماع العام هذا، لابد تدرس العقيدة دراسة على العلماء، وتستمع إلى شرحها منهم، تسألهم عما أشكل عليك. نعم.
أحسن الله.
أما أنك تبلغهم أنك سمعت كذا وكذا لا بأس، لكن تدريس لا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لمن كان رأسا في البدعة أن يعلن توبته ثم يستمر في تدريسه لأهل السنة، أم عليه أن يجلس على العلماء؟
لا بد أن يتوب عن البدعة ويتركها ويعرف عنه ذلك، ويكون عالما يستفاد منه، وبعد توبته وإعلان توبته يطلبون العلم عليه، أما قبل أن يتوب من البدعة فلا يجوز طلب العلم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل كان المشركون السابقون يعتقدون أن لهم تصرفا في الكون؟ يقول: هل كان المشركون السابقون يعتقدون أن من يشركون به أن لهم تصرفا في الكون؟
لولا أنهم يعتقدون أنهم يتصرفون في الكون ما عبدوهم، وهم عبدوهم لأجل أن يشفعوا لهم عند الله. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، عبدوهم يريدون الشفاعة، أنهم يشفعون لهم عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للمبتدئ في طلب العلم، ويقول انشغل في تتبع عورات الناس فيقول هذا عالم ضال وهذا داعية ضال؟
كيف؟
يقول: ما نصيحتكم للمبتدئ في طلب العلم وانشغل في تتبع عورات الناس فيقول هذا عالم ضال وهذا داعية ضال؟ يقول: هل فعله صحيح؟
ما ينشغل بالناس، يطلب العلم، يطلب العلم على العلماء إلى أن يصل إلى حد معرفة العلم الضروري، حينئذ يبلغ ما عنده للناس، أما قبل ذلك وهو في الطلب لا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول، سائل من خارج المملكة، يقول: في بلدنا إمام خطيب للجمعة يقول طلع على المنبر وشتم على العنن بعض ولاة أمور المسلمين. يقول سؤال من خارج المملكة، يقول في بلدنا خطيب جمعة يقول طلع على المنبر وشتم على العلن بعض ولاة أمور المسلمين، يقول ويكرر ذلك، يقول ما الواجب علينا تجاهه؟
الواجب عليكم مناصحته بالامتناع عن هذا الأمر، وإذا كان يلاحظ على أحد شيئا من أمور دينه يناصحه بالمراسلة بالمهاتفة به. أما الكلام عليه على المنابر هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل تجوز الاستشارة بعد الاستخارة؟
الاستشارة بعد الاستخارة، بعد الاستخارة تشوف شيء قلبك يميل إليه، إذا مال إلى طلب الفعل افعل، إذا ما انقاد الغرض الذي تريده اتركه. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما تفسير قول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟
نعم، كل الكائنات الناطقة والصامتة كلها تسبح الله بلسانها، بلسانها الذي لا تفهمه أنت. نعم. فالحصى يسبح والحجارة تسبح والأشجار كلها تسبح، لكن بلسانها الذي لا تعرفه أنت. لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمونه. نعم.
انتهى.